بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذه المجالس التي تحتاج إليها القلوب أكثر من حاجة الأرض إلى المطر. فالقلوب تحتاج إلى هذا العلم مثلما أن الأرض تحتاج إلى المطر، فإن القلوب إذا أتى إليها هذا العلم أو إذا فقدت هذا العلم فإنها تقسو ولا يأتي منها خير، بل قد يصبح القلب مريضاً أو يصبح القلب ميتاً. فالعلم عندما يأتي على القلوب فإنها تنبت، وما هو إنبات هذه القلوب؟ تنبت بالعمل الصالح، تنبت بالعمل الصالح، والعمل المبني على علم. وهذا لا يأتي إلا بمثل هذه المجالس، والتي تتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة وتحف أهلها الملائكة، بل يذكرهم الله في من عنده. نسأل الله أن نكون منهم. يا أحبة، أخذنا في الدرس الماضي معرفة الرب، معرفة الرب، وذكرنا في الدرس الماضي كلام عن التربية، تربية الله عز وجل. فإلى كم قسم نزار؟ إلى قسمين. القسم الأول التربية العامة، تربية الله لخلقه على قسمين كما يقول زميلكم. أين البقية؟ أين لقمان؟ لا بأس عليه، طهور إن شاء الله. طيب، ما هي التربية العامة؟ تربية الله عز وجل لجميع الخلق بالخلق والإيجاد والرزق، وتشمل المؤمن والكافر. النوع الثاني تربية، ها محمد عندك إجابة؟ خاصة التربية خاصة بالمؤمنين. وما هي هذه التربية؟ بماذا؟ عندك إجابة؟ نزار عندك إجابة؟ ها؟ ما أسمعك، ما أسمعك، صوتك بعيد. إيش يقول؟ الذين استجابوا لله. أحسنت، بارك الله عليك، فتح الله عليك. طيب، غيرها بماذا؟ بالتأييد والنصر. هذا يكون لمن؟ للمؤمنين خاصة. ثم ذكرنا في الدرس الماضي أن الآيات إذا أطلقت تشمل على كم؟ تشمل كم؟ ها نزار؟ ثلاثة أقسام. رياض عندك شيء؟ ما عندك. ثلاثة أقسام. محمد؟ منها المعجزات، ماذا نسميها؟ أيوه، بس إيش اسمه؟ إحنا ذكرنا ثلاثة. ها؟ لا، التي تخص بالمعجزات البرهانية. أحسنت، الثاني الكونية وهي فتح الله عليك. الثالثة الآيات القرآنية فتح الله عليكم وأسأل الله أن يبارك فيكم. نعم، نبدأ اليوم في درسنا ولن نأخذه كاملا، ولكن لعلنا نختصر منه البعض ونكمله إن شاء الله في الدرس القادم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمن حضر واستمع. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الثلاثة الأصول، قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، رواه الترمذي. ولأحمد: الدعاء هو العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
حسبك. نقف هنا، وإذا كان فيه وقت نكمل القراءة والشرح. الإمام رحمه الله، الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ذكر هنا أنواع العبادة التي أمر الله عز وجل بها، وقال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. العبادة، ما تعرف العبادة؟ ها؟ فتح الله عليك. من عرفها بهذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. هو اسأل: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة، ويدخل فيها كل عبادة، يدخل في هذا التعريف كل عبادة يتعبد بها المكلفون، كل عبادة يتعبد بها المكلفون من العبادات التي يجب أن تصرف لله وحده. جميع العبادات التي تصرف، لا تصرف لله وحده فقط، فهذه تدخل في تعريف العبادة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله، قال: من أمثلة هذه العبادات الإسلام والإيمان وماذا؟ والإحسان. وهذه الثلاثة، الإيمان، الإسلام، والإيمان والإحسان، أعلى مراتب الدين، أعلى مراتب الدين، وأهم أنواع العبادة، وأهم أنواع العبادة، وستأتينا إن شاء الله في الدروس القادمة. وهذه هي مراتب الدين التي ذكرت في أي حديث؟ حديث جبريل، حديث عمر المشهور بحديث جبريل فتح الله عليكم، وسيأتي معنا إن شاء الله في الأصل الثاني. ثم ذكر المؤلف بعض أنواع العبادة، وقال المؤلف: ومنه الدعاء والخوف والرجاء. وبدأ المؤلف به بالدعاء، بدأ المؤلف بالدعاء لأنه أعظم أنواع العبادة. الدعاء أعظم أنواع العبادة. والدعاء ينقسم إلى قسمين، والدعاء ينقسم إلى قسمين، ما هما محمد؟ دعاء عبادة ودعاء مسألة، تعرفونها؟ ما هي؟ نعم، فتح الله عليكم. إذن دعاء عبادة ودعاء مسألة، وكلها في الواقع عبادة. دعاء العبادة كما عرفها زملائكم، دعاء العبادة هو التوجه إلى الله عز وجل بكل عبادة مالية أو بدنية. التوجه إلى الله عز وجل بكل عبادة مالية أو بدنية أو هما معا وفق الشرع وأوامر الشرع. أما دعاء المسألة وهو الطلب من الله عز وجل لجلب المصالح الدينية والدنيوية ودفع المضار كذلك، إما أن تدعو الله عز وجل أن يعطيك من الخير، وإما أن تدعو الله عز وجل أن يصرف عنك الشر، فهذا ماذا نسميه؟ دعاء المسألة وهو الطلب، ولا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وفي بعض أهل العلم، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله، وذكر الإمام هذه الأمثلة من العبادات والتي ستأتي معنا إن شاء الله. وهذه الأنواع التي ذكرها الشيخ رحمه الله، هذه العبادات التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بعضها العبادات أقصد، بعضها أقوال، بعضها أقوال، وبعضها أعمال، وبعضها عبادات ظاهرية أو ظاهرة، وبعضها عبادات باطنة، ومثلها سيأتي معنا. مثلا التوكل، التوكل عمل ماذا؟ ظاهر أم قلب؟ قلب. التوكل عمل قلب، والخوف قلب، والرغبة والرهبة والإنابة والخضوع والذل، الذل أي ذل العبادة، خضوع العبادة، كل هذا سيأتينا إن شاء الله، وهو من أعمال القلب، وهي من أعمال القلب. الأعمال الظاهرة التي تظهر على الإنسان الذي يعملها، مثل الاستغاثة، طلب العون، الاستعانة، كل هذه أعمال ظاهرة، الذبح كذلك، هذه من الأعمال ماذا؟ من الأعمال الظاهرة. طيب النذر بماذا؟ باللسان، باللسان وعمل الجوارح. وقال كل أنواع العبادة ستأتي معنا إن شاء الله. ثم دلل الشيخ رحمه الله بقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقيل المراد بالمساجد، سأذكر لكم كلام أهل العلم هنا في قوله تعالى وأن المساجد، قال بعض أهل العلم أن المراد بالمساجد أعضاء السجود، أن المراد بالمساجد هنا هو أعضاء ماذا؟ أعضاء السجود. وقيل المراد بها المساجد المخصصة للصلوات. إذن كم قول عندنا؟ ما هي؟ أعضاء السجود والمساجد. وسنعرف لماذا العلماء قالوا بهذا المعنى، ولكل معنى حق، لما تنظر إلى المعنى فهو حق. فالمساجد بنيت ليوحد الله فيها ولا يعبد فيها سواه، هذه هي المساجد التي نحن فيها الآن، بنيت ليوحد الله عز وجل فيها ولا يعبد فيها سواه، هذه المساجد. والأعضاء خلقت ماذا؟ لتعبد بها من؟ الله. الأعضاء خلقت لك لتعبد بها الله عز وجل، ولا يعبد بها سواه، الذي يدعى هو الله وحده، فلا تدعو مع الله أحدا. وهذا يدخل فيه جميع المخاطبين من الأنبياء ومن سائر المكلفين، أحدا نكرة في سياق النهي فتعم كل شيء. عرفنا قول العلماء في هذه الآية، آية رياض، وأن المساجد قولا، ما هي؟ لا أريدك أن تنظر في الدفتر، أريدها من رأسك. تفضل يا نواف. نعم، أعضاء السجود. لماذا؟ نعم، أحسنت، فتح الله عليك. الثاني، أعود لك يا رياض، أنها المساجد. لماذا؟ لأنها بنيت لعبادة الله عز وجل وحده. ركز، السؤال الجاي لك. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: فمن صرف من هذه الأشياء لغير الله تعالى فهو ماذا؟ فهو مشرك كافر. فبعد أن ذكر المؤلف بعض الأمثلة على العبادات، ذكر أن من صرف من هذه الأنواع لغير الله فهو مشرك شركا ماذا؟ أكبر، وكافر مخرج، وكفر مخرج من ماذا؟ من الملة. وهذا هو الأصل. واستدل بالآية السابقة، وكذلك بقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر إيش؟ لا برهان له به فإنما عند ربه إنه ماذا؟ لا يفلح من؟ الكافرون. من سماهم؟ نحن سميناهم أم الله؟ الله عز وجل سماهم في آخر الآية وقال: إنه لا يفلح الكافرون. بيّن الله عز وجل في هذه الآية أن من يدعو مع الله إلها آخر بأنه كافر، لأنه قال: إنه لا يفلح الكافرون. ثم بعد ذلك شرع المؤلف ببيان أدلة أنواع العبادة، وبدأ بماذا؟ بالدعاء، وقال: إن الدعاء، استدل بحديث ماذا عندكم؟ الدعاء مخ العبادة. وهذا كما ذكر عندكم في المتن أخرجه من؟ الترمذي. وهذا الحديث ضعيف، وهذا الحديث ضعيف، الدعاء مخ العبادة ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. وكان الأولى للإمام رحمه الله وغفر له أن يورد الحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وصححه أيضا الألباني رحمه الله، وهو: إن الدعاء هو العبادة، إن الدعاء هو العبادة. فهذا هو الحديث، هذا هو الحديث الصحيح. واستدل كذلك بقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فدلت هذه الآية على أن الدعاء ماذا؟ عبادة. دلت هذه الآية على أن الدعاء من العبادة. فمن دعا غير الله بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان هذا المدعو حيا أو ميتا، سواء كان أمامك أو ميت. لو دعوته بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك. لو قلت لهذا الذي في القبر: يا فلان اشفي مريضي، من الذي يشفي؟ من الذي يشفي؟ الله عز وجل، ولا يقدر عليه إلا الله. فهنا دعاء غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا وهذا لا شك أنه شرك. ولو دعا حيا مثلا، لو دعا، أسألكم، لو دعا حيا رجل أمامه وقال يا فلان أطعمني، هاي رياض، لو قال رجل لفلان وهو حي ما هو ميت يا فلان أطعمني، هل هذا الدعاء شرك؟ ليش؟ ها؟ لأن هذا الحي قادر على الإطعام، إذن ليس شرك. علينا أن نميز، لو أنت طلبت من أحد شيء يستطيع عليه هذا ليس شرك. لو قلت يا فلان أطعمني وأطعمك، يا فلان أركبني معك فأركبك، فهذا من الأمور التي يستطيع أن يفعلها من؟ الإنسان، فهذا جائز، فهذا جائز. أما الأشياء التي لا يستطيع فعلها إلا الله عز وجل فهذا ما حكمه؟ فهذا شرك، شرك أكبر. طيب هاي رياض، لو دعا ميت، لو دعا ميت، الآن سألناك عن الحي، لو رأيت رجل يدعو ميت عند القبر يقول يا فلان أطعمني، ها بعدين نعشيك بعدين، شرك؟ لماذا؟ ها غير قادر، لأنه غير قادر، لأنه بدعائه هذا للميت يعتقد أن هذا الميت يتصرف في الكون، ميت تحت التراب، وقد يكون مات من المرض بسبب أمراض لم يشفي نفسه من المرض، فيأتي هذا الجاهل ويدعوه ويقول يا ولي يا فلان أشفني، هو لم يشفي نفسه ولم ينقذ نفسه من الموت، فتدعو، نسأل الله السلامة. وهذا يدل على وجوب تعلم التوحيد، وعلى الدعاء إلى الله عز وجل أن يدعونا، أن يدعو الناس إلى التوحيد، لأن الناس بحاجة إلى تعلم، إلى تعلم التوحيد. والناس في الدعاء يا شباب أو يا أحبة، الناس في الدعاء ثلاثة أقسام، الناس في الدعاء ثلاثة أقسام. الأول من لا يدعو الله أصلا، ما يدعو الله أبدا، بعض الناس لا يدعو الله أبدا، وهذا يكون مستكبرا عن عبادة الله، وهذا يكون ماذا؟ مستكبرا عن عبادة الله. فالله عز وجل قال في الآية السابقة إن الذين إيش؟ يستكبرون عن عبادتي، فهذا استكبر عن عبادة الله عز وجل. الثاني من يدعو الله ولكن يدعو معه غيره، ما حكمه؟ مشرك. هذا الثاني. الثالث من يدعو الله مخلصا لله الدعاء فهذا هو الموحد، فهذا هو من؟ الموحد. إذن الناس مع الدعاء كم قسم؟ ثلاثة أقسام. ثم ذكر المؤلف الأدلة على الخوف والرجاء والتوكل، فقال رحمه الله ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف عبادة من العبادات، ماذا؟ الخوف القلبية. الخوف عبادة من العبادات القلبية، وهو تعريف الخوف هو انفعال، هو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر، انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى، شيء تحس أنه سيحدث لك به ضرر فأنت تخاف، تخاف منه. وقد نهى الله عز وجل عن الخوف من أولياء الشيطان، بل أمر الله عز وجل بالخوف منه فقط، بالخوف منه فقط. كما قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان ماذا؟ يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والخوف ثلاثة أنواع، الخوف ثلاثة أنواع. النوع الأول يسمى الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي كخوف الإنسان من الحيوانات المفترسة، خوف الإنسان من الحيوانات المفترسة هذا خوف طبيعي. خوف الإنسان من النار أن يحترق خوف طبيعي. خوف الإنسان من الغرق خوف طبيعي. وهل هذا الخوف يلام عليه العبد؟ لا يلام عليه. يعني لو خرج أحد الآن، لو خرج رجل الآن ولقي أسد، نقول له لا تخاف لا تهرب؟ لا، ما نقول له. هذا خوف طبيعي مجبول عليه الإنسان، أنه يخاف مثلا من السبع أو يخاف أن يغرق في المياه، فهذا خوف طبيعي. نعم. وينبغي، وهذا ورد أيضا، ورد في القرآن. ها، أحد يأتي بدليل؟ ها، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، خوف طبيعي، فهذا لا يلام عليه المرء. والخوف من الله تعالى، الخوف من الله تعالى يكون محمودا ويكون مذموما. الخوف من الله عز وجل يكون محمودا ويكون ماذا؟ ويكون مذموما. فالمحمود، الخوف المحمود ما كانت الغاية منه أن يحول بينك وبين معصية الله، يحول بينك وبين معصية الله، بحيث يحملك هذا الخوف على فعل الأوامر وترك النواهي. فهذا هو الخوف المحمود، أنت تخاف من الله عز وجل، فخوفك من الله عز وجل يجعلك ألا تقترن من المعاصي، تخاف من العقاب، ويجعلك تفعل ما أمرك الله عز وجل به. أمرك الله عز وجل بالتوحيد فتكون موحدا، أمرك الله عز وجل بالعبادات فتعبد الله، أمرك الله عز وجل أن تصلي في المسجد جماعة مع المسلمين فتصلي، وهكذا من الأوامر. نهاك الله عز وجل عن الكذب، نهاك الله عز وجل عن الزنا، نهاك الله عز وجل عن السرقة، فأنت تتركها خوفا من الله عز وجل. فإذا وصل بك الخوف إلى هذه المرحلة فهذا الخوف خوف محمود. وغير المحمود ما يحمل العبد على اليأس، خوف يجعلك تيأس من رحمة الله عز وجل وتقنط، فهذا يتمادى من الخوف والبعد عن الله عز وجل إلى أن يجعله ممن يئس من رحمة الله. تقول له: يا رجل قم فصلي، قال: أنا لا يرحمني الله، أنا عصيت وعصيت وفعلت وفعلت، فالله عز وجل لن يرحمني. لا، هذا وصل إلى ماذا؟ إلى اليأس وإلى القنوط من رحمة الله عز وجل. فهذا نسميه الخوف المذموم. إذن الخوف من الله عز وجل ينقسم إلى كم؟ قسمين: الخوف المحمود والخوف المذموم. لا تخاف يا رياض، ما حسبت. طيب، القسم الثاني، ذكرنا القسم الأول في الخوف ما هو؟ الخوف الطبيعي. القسم الثاني خوف العبادة، خوف العبادة، أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف له، يتعبد بالخوف له، فهذا لا يكون إلا لله، فهذا لا يكون إلا لله. ومن صرف هذا الخوف لغير الله تعالى فقد وقع في الشرك ماذا؟ الأكبر. تجده يخاف، ما بك؟ قال أخاف أن الولي الفلاني يضرني أو يمرضني. هذا خوف عبادة ولا ما هو خوف عبادة؟ هذا خوف عبادة، وصرفه لغير الله ماذا يعتبر؟ شركا أكبر. النوع الثالث خوف السر، خوف السر، كان يخاف من صاحب القبر مثلا أو وليا وهو بعيد عنه، وهو بعيد عنه، قد يكون مثلا في المدينة ويخاف من أحد الأولياء الذين في مصر، يخافه مخافة سر، فهذا أيضا ذكره العلماء من الشرك، بل بعض العلماء جعل خوف السر مثل خوف العبادة، أي واحد، فعندهم أن الخوف بعض العلماء قسمه إلى قسمين، خوف طبيعي وخوف عبادة، وبعض العلماء أخرج خوف السر من العبادة، وكلها في الأمر هذا واسع. ثم ذكر، ولعل نقف عند الرجاء، ذكر المؤلف رحمه الله دليل الرجاء. كم وصل الوقت؟ طيب نقف مع الرجاء. والرجاء عبادة ماذا؟ قلبية، وهي من أجل العبادات، فصرف الرجاء لغير الله عز وجل شرك أكبر. وعرفه العلماء، الرجاء عرفه العلماء بأنه طمع الإنسان في أمر قريب المنال، طمع الإنسان في أمر قريب المنال، وقد يكون أيضا في بعيد المنال. أنت الآن تطمع أن تدخل الجنة ولا لا؟ وهذا رجاء، ترجو الله عز وجل ذلك. وبعض أهل العلم قسم الرجاء إلى قسمين، طبعا سيأتينا قسم الرجاء محمود ومذموم، لكن بعض أهل العلم قسم الرجاء إلى قسمين، رجاء طبيعي ورجاء عبادة. مثل ماذا؟ مثل الخوف، رجاء طبيعي ورجاء العبادة. الرجاء الطبيعي، الرجاء لشيء ممن يملك ذلك الشيء، ترجو ممن يملك ذلك الشيء. من الذي يملك الشفاء والرزق؟ الله عز وجل، ترجو من الله هذا الشيء، فهذا هو المقصود. كذلك لو قصدت به إنسان، لو قلت مثلا لنواف أرجو أن تحضر، يستطيع ولا ما يستطيع؟ يستطيع، أرجو أن تحضر، وهكذا من هذا الكلام. هذا ليس من رجاء العبادة، وهذا إنما هو الرجاء إيش؟ الطبيعي، الرجاء الطبيعي. أما الرجاء، رجاء العبادة، وهو أن يطمع في شيء لا يملكه إلا الله عز وجل، أن تطمع في شيء لا يملكه إلا الله عز وجل، كان تطمع في الشفاء من مرض، طيب ترجو من هنا؟ الله، هذا هو الرجاء العبادة. واستدل المؤلف رحمه الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل ماذا؟ عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكذلك ذكرت قبل قليل أنه التقسيم المعروف، الرجاء المحمود والرجاء المذموم. والرجاء المحمود أن تعمل الطاعة، الرجاء المحمود أن تعمل الطاعة وتدعو الله وترجو الله عز وجل أن يتقبل منك ماذا؟ هذه الطاعة. صليت وترجو الله أن يتقبل صلاتك، قرأت القرآن وترجو الله أن يتقبل هذه القراءة ويثيبك عليها، فهذا هو الرجاء ماذا؟ المحمود. أما الرجاء المذموم فهو الذي يرجو الله بلا عمل، لا يصلي وبعيد عن الله عز وجل ويرتكب الكبائر والعياذ بالله، ويرجو ماذا؟ ويرجو الجنة. لا بد أن تقدم العمل ثم ترجو الأجر من الله عز وجل. فالرجاء المذموم هو الذي يريد أن يحصل على شيء من الله عز وجل دون ماذا؟ دون عمل. أما المحمود الذي يكون معه العمل. ولعلنا نقف هنا من أجل أن نبدأ في الدرس القادم إن شاء الله من التوكل. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم، وأن يعيننا ويعينكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وشكر الله لكم الحضور، وجزاكم الله خيرا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.